قال له ابنه يا أبتي ما أتمت الصلاة، فماذا يصنع الأب؟ نعم يعيد الصلاة من جديد، لأنه تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولا يتعلق، لأنه تكلم حين تكلم بناء على أن صلاته تامة، فهو جاهل جاهل بعدم تمام صلاته، فالصواب أنه يبني ولا يستأنف. وإن تكلم بشأن الصلاة، إن تكلم بشأن الصلاة التي سهى فيها، ففيها ثلاث روايات. الأولى أن صلاة الإمام والمأموم لا تبطل، لأن هذا الكلام وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنوا على صلاته. والثاني لا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم. وانظر إلى التعليل، الإمام لا تبطل لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمأموم تبطل يقول لأنه لا يمكنه التأثي بأبي بكر وعمر لأنهما كانا مجيبين للرسول صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة. وهذا التعليل مثال عليه، لأنه حتى وإن كانت إجابته واجبة فإن إجابته من كلام الآدميين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النبي الآدميين، فهي وإن كانت إجابته واجبة فإنها مبتلة للصلاة. طيب إذا هذا التعليل اعتبر عليه ولا باليدين، لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره. وهذا أيضا فيه نظر، لأنه لو تكلم في أثناء الصلاة بدون سلام يسأل عن قصر الصلاة في زمن يمكن فيه قصر الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا؟ تبطل. لكن الآن سأل بناء على أن الصلاة منتهية إذا كانت مقصورة، أو غير منتهية إذا كان ذلك نسيانا، ودل جيد ناجزا بأنها مقصورة. سأل الأمر متردد بين القصر وبين النسيان، فالعلة مو أنه يمكن أن تقصر، العلة أنه تكلم ظانا أن الصلاة كاملة. فكذلك هؤلاء القوم الذين يظنون أن الصلاة تامة إذا تكلموا يتحاورون فإنها لا تبطل صلاتهم. فالصواب إذن أن صلاة الإمام والمأموم لا تبطل. الثالثة أنها تبطل صلاة الإمام وصلاة المأموم، وهذا أشد الأقوال. لماذا؟ لأنهم تكلموا بكلام الآدميين، وكلام الآدميين لا يصلح للصلاة، وجواب على هذا سهل، تكلموا جاهلين أو عالمين؟ جاهلين، وكلام الآدميين جهلا لا يؤثر في الصلاة، بدليل أن معاذ بن الحكم تكلم في صلب الصلاة وقال الذي حمد الله عند عقاصه قال له يرحمك الله، وقال وتكلم المياه ولم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية. نعم.
النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم.
لما رويناه ولما روى.
فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه.
لما رويناه. إيه؟ لا. لما روى زيد بن
أرقم.
ما تبيش الأنس والنسخ. وش بعد؟ ما وش؟ لا 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 عندي لما روى زيد بن أرقم. إيش لما روينا؟
فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان، إحداهما يبطلها لما روينا، ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثانية لا يبطلها لما روى معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمنياه، فقال ما شأنكم تنظرون، فقال واتكل أمنياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفصادهم لكي أسكت، فلما صل
إني سكت لكني سكت
وين علي
بدل لكي أسكت
لكن
أمنياه
لكني سكت
نعم أمنياه
ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت، ثم صلى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما سهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه.
وهذه الرواية هي صحيحة، أنه إذا تكلم في صلب الصلاة بالكلام الذي يبطلها تعمده فإنها لا تصل إذا كان جاهلا أو ناسيا. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه الآية عامة. والدليل الثاني خاص، وهي قصة معاذ بن الحكم رضي الله عنه، فإنه تكلم مرتين، مرة قال العاطس يرحمك الله، ومرة قال واثق لأمنيات ما شأنكم تنظرون إلي، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة كما أمر الذي جاء فصلى ولم يطمئن في أن يعيد صلاته. نعم.
ذكر المصنف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأول رجح في سنه في الجزء الثاني،
لا.
لكن
الشيخ إذا دعوا العلماء
قال
مشروعية لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو مراده من إذا أتى في غير محل. أما من رأى أن التشهد الأول محل للصلاة على النبي هذا يقول هذا أنا مشروع متعمدا،
على القول بعدم. أحيانا يكون الإنسان في التشهد ويبقى وقت الإمام لم يذهب،
يعني يطول الإمام،
لا
يستمر بما نرى. وبعض العلماء قال لا يستمر، وإنما يكرر التشهد الأول، فالصواب أنه يستمر.
هذا عام
في كيف؟
هذا عام
في
مثل هذا، يعني في محدد وموضع وبقي وقت 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 وقت
يكرر. يقرأ من القرآن إذا صلى وراء مثل هذا الإمام الذي يقرأ قدر ركوع لكن لا يشعر بخنوته، والمأموم لا يرى الخنوت، هذا يقرأ القرآن.
ثلاثة
أو بين أجزاء الصلاة.
نعم. كيف
يعني إذا فصل الظاهر من أربع بيان تشدها لا يعتبر كله. ما تقول هذا حديث عمر الإنسان فصل جائز. وأيضا من ذا رسولكم متاع الخير هتئة في المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: وإن غلبه بكاء فنشج بمن فضم حروفا لم تدخل صلاته، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيده من وراء الصفوف. وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تدخل صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم، والثاني فكلام الناس.
أنه فكلام الناس.
والثاني أنه فكلام الناس، وإن شمت عاطفا أفسد صلاته لحديث معاوية. وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطف. وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني.
عندي تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، عندكم تبطل اجعلوها نصف.
رواه الدارقطني. والكلام المبطل ما انتظم حرفين صاعدا، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين أو لم يأتي بحرفين مختلفين. الثاني
هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل كما عرفتم أنه الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، يعني يتكلم بكلام الآدميين. وأما ما كان ذكرا أو مشروعا في الصلاة فليس من هذا الباب، سبق الكلام عليه. ففيه مسائل: المسألة الأولى إذا تكلم في صلب الصلاة بطل صلاته، ودليله حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. ولكن إذا تكلم ناس أو جاهل فهل تبطل؟ في ذلك روايتان، والصواب أنها لا تبطل لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولحديث معاوية بن الحكم وهو في نفس الموضوع. المثل الثانية إذا غلبه البكاء فصار يبكي ويسمع له صوت، فهذا ليس من كلام الآدميين، فلا تبطل الصلاة. واستدل المؤلف رحمه الله في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيده من وراء الصفوف. وقول إن غلبه يفهم منه أنه لا تقصد ذلك، فإن تقصد ذلك فإن صلاته تبطل، مع أنه في الحقيقة ليس بكلام الآدميين. ففي إبطال الصلاة به نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال: لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا لو تنحنح الإنسان لشخص وفهم مراده فإن صلاته لا تبطل، لأن النحنحة ليس الكلام. المثل الثالثة إذا قهقه يعني صوت بالضحك، فإن صلاته تبطل، لأن قهقه تنافي الصلاة منافاة كاملة، حتى وإن قلنا إنها ليست بكلام فإنها تنافي الصلاة فتبطلها. المثل الخامسة الرابعة: ما هو الكلام المبطل؟ الكلام المبطل يقول المؤلف: من ترم حرفين في الصحيح سواء اعتاد أم لم يفد، وظاهر كلامه أن ما دون حرفين ليس بكلام ولو أفاد. فلو مثلا قال المصلي لشخص يضرب عليه أو يقول سبحان الله، فلما انتبه الذي إلى جانبه قال عيد عيد، يعني أمرا من الوعد. فظهر كلام المؤلف أنه لا يسمى كلاما لأنه لم ينتظم من حرفين، بل هو حرف واحد وفيه فاعل مستتر. وكما تعلمون أن هذا فيه نظر، يعني الخطاب لآدم ومفيد. وكلام المؤلف أيضا يدل على أنه لو قال هل بطلت صلاته لأنه كلام منتظم من حرفين. وينبغي أن يقال من ترم من حرفين أو أفاد ولو من حرف واحد، من أجل أن يدخل في ذلك إيش؟ عي في قي، كلها على حرف واحد وجمل مفيدة. المسألة الخامسة: التنحنح في الصلاة. يقول المؤلف إنه إن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك محمول على أنه لم يأتي بحرفين، ولا أدري هل يتمكن الإنسان من نحنح بلا حرفين. جرب يا حقيقة. ها؟
تبي
حسين مبدا؟ يلا شرب عبد.
لا
ما في،
لا
أقول ما في،
ما
في. ما تأتي بأقل من خطين. نعم. ها؟ لكن أصلاً أنا من ما يمكن تنقل بالساكن إلا قبل هو أن تفهم الفرصة مكسورة. لا أبدا لا تفهموها. حناجركم. فيقال كيف يحمل على شيء قد لا يمكن حصوله أو لا يمكن إلا بمشقة، لكن يحمل على أنه ليس بكلام أصلا. التنحنح يشبه الإشارة، والإشارة ليست بكلام، فيحمل على أن الإنسان إذا تنحنح لا يقال أنه تكلم أبدا، لكن يقال أنه نبه. وأما أن يقال أنه تكلم فلا. وحمله غيره غير المؤلف على أنه لحاجة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الكلام الصريح ولو لحاجة يبطل الصلاة. فالصواب أن يقال إن النحنحة ليست بكلام، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يستنحنح. نعم.
قلنا أن المتكلم صلاة نافية أنه
نعم.
نعم. وفي
وتاريخ
التكفير
عند الذب قلنا أن الذبيحة
مميزة.
نعم.
وآية
مفهومة
على الذب
وشرط
الصلاة
من
يجيب هذا السؤال؟
ما تبقى.
يقول قلتم إن الكلام إذا وقع من ناس فإن صلاته لا تقصر، في عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقلتم إن من ذبح ولم يسم نافيا لم تحل ذبيحته، ولم تقولوا بعموم الآية وحملتموها على نفي المؤاخذة في الإثم.
لأن هناك فرق بين
نعم. صحيح. هكذا فرق العلماء. قالوا فرق بين فعل يبطل العبادة وبين فعل يبطل فرق العبادة. الثاني من ذلك فعل المأمور فلا بد منه. وإذا ترك الإنسان ناسيا سقط عنه الإثم وترتب حكم الفعل على الإثم بخلاف المحذور. نعم. لا، إذا كان النوم خفيفا. أحيانا بعض الناس من يوم يغطه النوم، بعض الناس من يوم يغطه النوم وإذا هو ما شاء الله يتكلم، وبعض الناس الله لا يبدأ ولا يبدأ يتكلم بما فعل في ذلك اليوم. اللهم
آمين.
نعم. ماذا تقولون؟ غلبت قصد عليه. نعم، يعني مثلا رأى إنسان على السلم فسقط، بعض الناس يغلبه الضحك، فهل نقول إن هذا من باب الغلبة فلا تبطل الصلاة كما لو غلب على الكلام؟ لأن بعض الناس مثلا إذا أصابه شيء يقول من غير شعور وهذا لو حصل له في الصلاة لا تبطل الصلاة. نعم.
ما تبطل الصلاة. ما تبطل الصلاة.
إيه؟
لأن الذي غلب مكره.
غير اختيار. إذا لم يختر المفسد. فالظاهر أنه إذا غلبه ظاهر إن شاء الله أنه لا تبطل الصلاة. لكن عاد يبقى الشرك الجائم عاد يقول هذا انثبت الغلبة إلى آخر الصلاة. نعم.
أدخل الرابع
أشهر. طيب.
الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفصل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما سألكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا إنك صليت خمسة، فانفصل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم.
هذا الفصل ذكر في المؤلف زيادة الأفعال. زيادة الأفعال تنقسم كما قال رحمه الله إلى ثلاث، تتنوع إلى ثلاث أنواع. الأول أن تكون زيادة من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام وقعود، والمراد بذلك الزيادة التي تغير هيئة الصلاة. فأما ما لا تغير هيئة الصلاة كما لو زاد رفع اليدين عند السجود أو عند قيام السجود فإنه ليس له هذا الحكم الذي قال المؤلف. إذا زاد فلا يخرج، إما أن يذكر الزيادة في أثناء الركعة الزائدة، وإما أن يذكرها بعد السلام. فإن ذكر في أثناء الركعة الزائدة وجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسجد على كلام المؤلف سجدتين ثم يسلم، والصحيح أنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذا الصحيح، لأن هذا السجود عن زيادة. وبهذا نعرف خطأ بعض الأئمة الذين إذا قاموا إلى زائدة لم يرجعوا بعد استكمالهم قائمين، ظنا منهم أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطأ، خطأ عظيم، بل هذا يرجع حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر أن هذه الخامسة في الرباعية وجب عليه الرجوع. يقول رحمه الله المؤلف: إن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر بعده سجد ثم سلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام ثم سجد وسلم. ونحن نقول إذا علم بالزيادة في أثناء الصلاة أو بعد السلام فالسجود كله بعد السلام لأنه عن زيادة. نعم، لا فيها حديث غير هذا أكثر من ذلك.
أوله حديث عمر أحسن الله إليكم.
نعم،
أنه كان يسمع نشيده من وراء.
إيه. لمن؟ حديث عمر أن نشيده يسمع من وراء. أنا أنا سجن من عبد العزيز. طيب، ثاني حديث جابر القهقرة تبطل الصلاة أو تنقل الصلاة. ها؟ إيه. ما المصنف؟ ما هو محضر.
وقال البيهقي إنه موقوف.
نعم. طيب ما هذا؟ هذا آدم، آدم بحيث حديث النحنحة شخص سماء بخير. ها؟ إنه نفخ في الصلاة والنحنحة، حديث واحد. هنا وقد روى عن ابن سعد انه نفخ في الصلاه ونحن بها. ما يخاف. طيب شرحي اصبر بارك الله فيك. حديث مسعود ما هذا؟ نعم، ما هو رواه مسلم واقوى في الحديث. طيب نعم شرافي. نعم لا لا ما
يخلص.
ايه ولو تعمل صلاة ما
يخلص.
كيف؟ لكن مثل هذول لماذا لا يجعلون طالب ومعلم أو طالب صغير وطالب كبير وطالب صغير؟ فرقوا
يعني.
على كل حال قالوا صلاتكم باطلة أعيدوها ولو في يوسف ولو في يوسف. نعم زيادة السلام في أثناء الصلاة. أنت ثلاث؟
لا
اثنين.
سجود
الزيادة يبقى
فيها
تشهد. الصحيح أنه سجود ثم سلام بدون تشهد. السجود على السلام الصحيح ما تشهد. نعم.
وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. وإذا سبح بالإثنان لزمه الرجوع إليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتبكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه، اختارها ابن حامد وإن كان الإمام على يقين من صلاة نفسه
من ثوابه. طيب
قال المحقق في نسخة صار صلاة
لا خلاص
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع لأن النبي صلى الله
عليه وسلم عندكم
الشيخ المحقق قصي بس يمجون بين
قصي يعني نص عليه وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقوله اليدين وحده. وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع لأن خبره غير مقبول. وإن استرق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده. وإن نفي التشهد الأول
يقول مالك رحمه الله في هذا الفصل إذا سهى الإمام فزاد أو نقص وجب على المأموم تنبيهه، وهذا ظاهر لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وهل يجب على غير المأمومين تنبيهه مثل أن يصلي إلى جنب كرسي فيزيد يقوم إلى زائد وهو ليس إماما لك، فهل يلزمك أن تنبهه؟ نعم الظاهر يلزم أن تنبهه لأن هذا من باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف بناء على الغالب هنا. والله أعلم. ما يقبل إن جاءكم فاسق من هذا أن تتبين حتى خبر دين ما يقبل. ومن هو بوقع مثل ما قال قصده المؤلف رحمه الله إنه لو رد اثنان كفى في هوان فهذا عن كلمات. فلما سأل قالوا نعم صار منصوبا ما جاء في الواقع لأن عمر ما كان يصلي التنميم. نعم خلاص ما عندك. طيب الآن كل اللي ذكرنا كله يجب التغيير. نعم شو تلاهون
الثاني
ما بدك انت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: وإذا سبح بإثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه إفطارها ابن حامد. وإن كان الإمام على يقين من صواب
نفسه الآن يجب عليهم أن ينبهوه بأنه جاهل، ويجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل فإنهم لا يتابعون، لأنهم إذا تابعوه على زيادة عمدا. ولكن هل يفارقونه أو يجلسون ينتظرونه؟ نقول الأولى أن يجلسوا لينتظرون. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي ركنا من الصلاة من إحدى ركعات فأتى بهذه الركعة جبرا لما فرق، كما يقع ذلك كثيرا. فإن بعض الأئمة إذا قيل له جلس في الصلاة قال أنا نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الثانية مثلا أو ما أشبه ذلك، فلهذا نختار أن ينتظرون لاحتمال ما ذكرنا. أما لو كان هذا الاحتمال غير وارد، كما لو كانوا يصلون صلاة الفجر وقد سمعوا قراءة الفاتحة ورفعوا معه وسجدوا وقاموا وقعدوا ثم قام إلى الثالثة، فحينئذ ينبهون، فإن أقر وجب عليه متابعة مفارقته، لأنه في هذا الحال تكون صلاته باطلة إذ لا عذر له. نعم لا في هذا الحال لا نضروه، لأنه يقين أنه متعمد.
ما في سؤال الشيخ؟
نعم
ما
وصل. نعم
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به و
كيف لا من صواب صحنا بالتفق
واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لقول ذي اليدين وحده. وإن سبح به من يعرف
يعني هذا لن نرجع، إذا سبح به واحد لا أرجع إليه ما دام هو يعرف صواب نفسه. أما إذا سبح به واحد وبعد تسبيحه غلب على ظنه أنه مصيب، أي أن الذي سبح به مصيب، فحينئذ نرجع، لأن البناء على غالب الظن جائز، ولأن هذا يقع كثيرا. أحيانا يمضي الإمام على أنه لم يكمل صلاته، فإذا سبح به أحد شك في أمره ورجح قول من سبح به. نعم.
وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع، لأن خبره غير مقبول.
كيف يكون هذا محجوب؟ كيف يسبح به من يعلم فسقه؟ يسبح به من يعلم فسقه. ماشي كتابا يا جماعة. نعم نعم يعلم ذلك بصوت. نعم يكون هذا الرجل الذي معهم في الجماعة يكون معروفا بالفسق ويعرف الإمام صوته، فيقول مالك رحمه الله إنه لم يرجع لأن خبره غير مقبول. والحكم والتعليل كلاهما غير صحيح. أما قوله لم يرجع فهذا على إطلاقه به نظر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي معك في الصلاة لا يمكن أن يسبح بشيء يعلم أنه خطأ، لأن خطأ الإمام سوف يعود على صلاته هو أيضا، فيبعد جدا أن يخبر بما يخالف الواقع ولو كان فاسق. أعرفتم؟ فالفاسق إذا سبح بالإمام بعيد جدا أن يقصد بذلك تغيير الإمام، لأنه إذا غر الإمام فقد غر تجيب الإمام فغر نفسه، والرجل جاء يصلي يؤدي فريضة، كيف يقدم على شيء يغر نفسه إذا غرر بإمامه؟ وشيء أما التعليل فقوله إن خبر الفاسق غير مقبول يرده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوه، فالخبر الفاسق يتبين فيه الإنسان قد يكون صحيحا، وخبر العدل مقبول. فكون نرد خبر الفاسق كان نقول إن خبره غير مقبول على ليس بصحيح، بل خبر الفاسق مما يجب التبين فيه. وعلى هذا فإذا سبح به فاسق يبقى النظر هل الواحد يكفي أو لا بد من اثنين؟ إذا قلنا لا بد من اثنين فسبح به فاسقا فإنه يرجع إلى قولهما، لأنه يبعد جدا أن يقول في هذا المكان ما ليس بصحيح. وكم من إنسان فاسق في عمل من الأعمال ويكون في الصلاة من أحسن الناس، كم من إنسان يشرب الدخان مثلا والإصرار على شرب الدخان فسق، أو يحلق اللحية وحلق اللحية فسق، ومع ذلك تجده في الصلاة من أحسن الناس، حتى أن نعرف أناسا يشربون الدخان مصرين عليه يقومون الليل ولا تفوتهم الجماعة، بل لا يفوتهم المكان الأفضل في الصف. فهل مثل هذا هؤلاء نقول لا نقبل خبرهم في أمر يتعلق بالصلاة؟ هذا من أبعد ما يكون. نعم.
وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول.
طيب وإذا سقط قولهم ماذا يعني؟ يرجع إلى ما عنده، إلى ما في نفسه، يعني يكون كأنه لم يثبت فيه أحد. وظاهر كلامه وكلام غيره أنه لا يرجح أحد على أحد، والصحيح أنه يرجح. فإذا كان يعرف أصواتهم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أنهم أقرب إلى الصواب. نعم.
وإن
سعد هذه قال له من وراءك سبحان الله وهو جاهل، فلما هم بالقيام قال الآخرون سبحان الله يعني لا تقوم. فالآن اختلفوا عليه، ولا نكون كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان الله فقال، فقال الآخرون سبحان الله فقعد، فقال الآخرون سبحان الله فاضطجع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 0636-364-8888 ورقم صندوق البريد 2-2